اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
المذهب المشتهر بالتساهل في موضوع الحفظ او يعني حصر النمط في ما يتعلق بالحجبين فهو مذهب الحنابلة. فحكي عن الحنابلة ان النمط ان كان اشهر شعار للفواجر امتنع، ان كان هو شعار الفواجر من النساء امتنع، والا فيكون الترك تنزيها. وقيل انه يجوز باذن الزوج ما لم يكن به تدليس، يعني اذا تم بغير علم الزوج. واستدلوا بخبر ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لان قالوا ان هنا السؤال ايه، المرأة تحف جبينها لزوجها، فحصروها بانها في حق المرأة المتزوجة، فالمتزوجة زوجها يعرف حقيقة هيئتها، هو ليس مقبلا على خطتها لكنه تزوجها ويعرف حقيقة هيئتها، فاذا وقع منها ذلك فلا يكون في ذلك تزوير، فجعلوا العلة هي التزوير. الجواب ان الحديث اولا غير صحيح كما بينا، هو ضعيف يعني فاتي مزيد بيان ان شاء الله. ذهب بعض الاحناف ايضا الى ان العلة في التحريم هي الغش والتغرير، فاذا انتفت انتفى الحكم، فلا شيء على المتزوجة، فالخوف كله من التغرير، ان تعدل خلقتها او هيئتها، بحيث اذا مثلا رجل سيخطبها فيراها على هيئة ليست هي الهيئة الحسية، واضح؟ هذا هو الغش والتزوير. قالوا فان امن ذلك كما لو كان للمرأة زوج فاباحوا مثل هذا الامر. والرد على ذلك الكلام سواء كلام الاحناف او كلام الحنابلة، الرد على ذلك ان هذه العلة مستنبطة، يعني علة التغرير ليست علة منصوصة في الحديث لكنها علة مستنبطة. واما الحديث ففيه علة منصوص عليها. ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث؟ المغيرات خلق الله، المغيرات المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فما من شك ان العلة المنصوص عليها اقوى في الدلالة على العلة المستنبطة، وإلا فهل يباح الوشم والتفلج ايضا اذا امن التغيير؟ كلا. ايضا ما حكي عن عائشة رضي الله عنها لا يصح، ولو صح فهو قول صحابي مختلف في حجيته. ايضا جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يخالفه، وهو الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، انها رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتلمصة. فهذا باختصار. فالذي ينبغي على المرأة التي تخشى لعنة الله عز وجل والطرد من رحمته ان تتجنب هذه الكبائر، هذه من كبائر الذنوب، لان من علامات الكبيرة او احد الاشياء التي يستدل بها على ان الفعل كبيرة ورود صيغة اللعن في حق من يفعله، فقوله لعن الله كذا فهذا مما ينبغي ان يتقي الله فيه نساء هذا الزمان لا يتساهلن في هذا الباب تساهلا كبيرا، حتى ما كأنهن ما عندهن خبر ان هذا الفعل يعني مما يستوجب اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل. يبقى الكلام في مسألة الوصل، هو من الزينة التي حرمها الله تبارك وتعالى، والتي لا تحل للمرأة حتى ولو كان للزوج، ولو كان بأمر الزوج فإنه لا يحل. والمقصود أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها حتى توهم من يراها ان هذا هو شعرها، او ربما يكون هذا الشعر المضاف اجمل من شعرها او بهما معا. فهذه الاضافة اما تكون بشعر طبيعي مثل شعر النساء مثلها، او شعر يعني نسوة يعني او شعر مصنع على وجه الخصوص لهذه الوظيفة. نعم. وربما ايضا يكون بخيوط او شيء من هذا، او اقمشة مما يسمى بالقرامل. فان استعملت القرامل اللي هي يسموها قمشة يعني تربط بها النساء نهايات الشعور، نهايات الشعر حتى يتماسك، فان كانت واضح انها ليست موصولة بالشعر على هيئة يعني فيها تدليس، ثم انها فقط لمجرد حاجة التماسك الشعر وضمه فأباح بعض العلماء ولم يجدوا في ذلك حرجا. اما الدليل على تحريم هذا الفعل فمنها حديث اسماء بنت ابي بكر, حديث اخرجه البخاري ومسلم والامام احمد عن اسماء بنت ابي بكر وعائشة رضي الله عنهما او رضي الله عنهم ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لي ابنة عريسا اصابتها حفة فتمرق شعرها اي سقط شعرها افأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة, وفي رواية فتمرق اي سقط وتناثر شعرها شعر رأسها وزوجها يستحسنها افأصل شعرها يا رسول الله فنهاها, وفي رواية فاشتكت فتساقط شعر رأسها وإن زوجها يريدها, وفي رواية أن رجل من أنصار تزوج امرأة فسقط شعرها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلعن الواصلة والموصولة. وأيضا في رواية أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا نبي الله إني أنكحت ابنتي رجلا وإنها اشتكت فتمرق شعرها فقد أراد زوجها أن يجمعها أفأضع على رأسها شيئا أجملها به, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث. وفي رواية أن المرأة قالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الواصلات إلى آخر الحديث. فهذا باختصار شديد ما يتعلق بالشعر. لكن الإمام النووي الحقيقة ذكر شيء من التفصيل لا بأس من حكايته بالنسبة لحكم الوصل, قال المرأة إذا وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف, سواء كان شعر رجل أم امرأة وسواء شعر المحرم والزوج أم غيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث السابقة, ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته كما يحرم بيعه بل ويدفن شعره وظفره وغيرهما من أجزائه. وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث, ولأنه حمل نجسا في صلاته. نعم. يقول والسواء في هذين النوعين المتزاوية وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا, وإن كان فثلاثة أوجه, أحدها لا يجوز لظاهر الحديث, والثاني يحرم, والثالث إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام, يعني لأمن التغرير. نعم. لكن الظاهر هو الأول وهو أنه لا يجوز في الحالات الثلاث, سواء كان شعر وصلت شعرها بشعر آدمي طاهر يعني أو وصلت شعرها بشعر نجد أو وصلت شعرها بطاهر من غير الآدمي. أما وصل الشعر بغيره وهي التي أشرنا إليها القرامل, يعني قد تكون مثل الأقمشة التي تسمى بال ضفائر الشعر نفسه, ولا ممكن ضفائر تطلق على القماش الذي يضاف إليه, على إلى حوالها معروفة الأقمشة التي تضاف إلى الشعر حتى يتماسك, ربما يكون في الأطفال أكثر يعني, فهي تسمى عند الفقهاء القرامل باللام. الرأي الأول وهو رأي الجمهور الذين قالوا بمنع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعر آدمي أو غير آدمي أو خيوط من الصوف أو الحرير وغيرها, وسواء كانت نية المرأة تطويل شعرها وتحسينه أو إيهام غيرها بأنها كثيرة الشعر أو طويلة الشعر أو حسنة الشعر, ف يعني هذا الرأي مروي عن الإمام مالك والطبري وغيرهم واستدلوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. فأيضا هناك رواية أيما امرأة تزيد في رأسها شعرا ليس منه فهو زور تزيد فيه. أما القول الثاني قول الليث وأبي عبيدة وسعيد بن جبير والإمام أحمد فهم الذين قالوا بجواز أن تصل المرأة بشعرها شيئا من غيره كخيوط الصوف والحرير وغيرها من الخرق. وقد قال الخطابي رخص أهل العلم في القرامل لأن الغرور لا يقع بها ولأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك شعر مستعار. وقال ابن قدامة وأما وصله أي وصل الشعر بغير الشعر كالقماش مثلا فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه. وإن كان أكثر من ذلك إن كثر جدا بحيث خش منه التدليس أو التغريب ففيه روايتان إحداهما أنه مكروه غير محرم لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر. نعم.